بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ١٢٣. قال: تحرم الشهادة بغير حق وهي من الكبائر. هذا قلنا واضح. فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة الزور، قلنا هذا الثبوت عنده لابد أن يكون ثبوت وجداني بالعلم الوجداني لأي سبب كان، مهم أنه هو يقتنع قناعة تامة بأن هؤلاء كذب، أن هذين كذبا في شهادتهما، لا أن يكون الثبوت ببينة وحجة تعبدية، وإلا يدخل في باب التعارض كما ذكرنا. ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة الزور انتقض حكمه. هذا أول أثر، أنه ينتقض حكمه. هذا متى قلنا ينتقض حكمه؟ عندما يثبت أنها شهادة الزور بالعلم الوجداني، وأما إذا ثبت ببينة قلنا على الظاهر لا ينتقض حكمه، لأن هذا تعارض بين هذه البينة وبين البينة اللي شهدت أفرض على تزكية الشهود. هذا لا يوجب العلم ببطلان الشهادة السابقة أو العلم ببطلان وكون الحكم السابق على خلاف الموازين، لا يوجب العلم بذلك، وحينئذ يمكن تصحيح تلك الشهادة وذلك الحكم تمسكا بالأدلة اللي تقول أن حكم الحاكم لا ينقض إلا أن يعلم بماذا؟ قلوا يا ببطلانه، إلا أن يعلم ببطلانه، إلا أن يعلم بعدم كونه على طبق الموازين. هنا لا يعلم الحاكم بعدم كون الحكم السابق على طبق الموازين. لماذا؟ لأنه حصل تعارض بين الشهادتين. ما دام الحاكم حكم على وفق الموازين في وقت الحكم، هذا الحكم لا يجوز نقضه إلا في حالة العلم ببطلانه وعدم كونه على طبق الموازين. فإذا علم الحاكم بكذب الشاهدين علم، حينئذ ينقض الحكم السابق، ينتقض الحكم السابق، يعني علم ببطلان حكمه السابق. أما إذا ما علم وإنما مجرد بينة قامت على أن الشاهدين كذبا في شهادتهما، هذا لا يوجب العلم ببطلان الشهادة السابقة، بل يوجب احتمالها، يوجب التشكيك فيها، لكن الأدلة دلت على أن الحكم بعد صدوره وعلى طبق الموازين لا يرفع اليد عنه إلا في صورة العلم ببطلانه وعدم كونه على طبق الموازين. زين، هذا من حيث الحكم الأول وهو انتقاض الحكم. قال: وعندئذ إذا ثبت بالعلم الوجداني عند الحاكم أن الشاهدين كذبا في شهادتهما سابقا، عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، يفصل الماتن بينما إذا كان المحكوم به من الأموال وبينما إذا كان المحكوم به من الحدود. يقول: إن كان المحكوم به من الأموال حينئذ ضمناه. من ضمناه؟ الشاهدان يضمن هذا المال، ووجب رد العين على صاحبها. ووجب رد العين إن كانت طبعا شنو؟ باقية على القواعد. حكم وجوده وعدمه سواء، حكم باطل تبين بطلانه وعدم كونه على طبق الموازين، كأنه كأن هذا الحكم ما موجود، وهذا المال الذي دفع إلى المدعي أخذ من المدعى عليه ودفع إلى المدعي استنادا إلى هذه الشهادة وحكم الحاكم الذي تبين بطلانه، يبقى هذا على ملك صاحبه الأول، على ملك المدعى عليه. فإن كان باقيا في يد المدعي يؤخذ منه ويدفع إلى ماذا؟ إلى المدعى عليه، إلى مالكه الحقيقي. إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية العين، وإلا بأن كانت تالفة، تلفت عند المدعي، دفع إليه المال وتلفت العين عنده، غرم يعني غرم هذه العين علما للمشهود عليه، للمدعى عليه يغرم قيمة هذه العين أو مثل هذه العين إن كانت قيمية أو كانت ماذا مثلية. زين، هذا مضافا إلى أنه الظاهر على القاعدة، أي أحكام كلها على القاعدة، يمكن الاستدلال على ذلك ببعض الصحاح، الروايات الصحيحة من قبيل صحيحتي جميل المتقدمتين سابقا في الباب الحادي عشر، الحديث الثاني والحديث الثالث، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في نفس الباب، يعني الباب الحادي عشر، أيضا الحديث الأول. وبما أننا قرأنا صحيحتي جميل، نقرأ صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته، قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بمقدار ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه. صريح الرواية في ماذا؟ في أنه يجب على الشاهد أن يؤدي ما ذهب من ذاك شنو، من ماله، من المشهود عليه، من ماله بمقدار ما ذهب منه، يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي النصف، يجب عليه أن يؤدي النصف، الثلث يجب عليه أن يؤدي ماذا؟ الثلث. وهذا معناه الضمان. صحيحتا جميل تصرحان، قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، أيضا موردها شاهد الزور، إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل عليه الضمان. هذه رواية صريحة في ماذا؟ في الضمان، في حالة كون الشهادة شهادة زور. ثم يقول في المتن: يقول: وكذلك المشهود عليه، وكذلك المشهود له. من هو المشهود له؟ المدعي اللي جاء بها هذين الشاهدين وشهدا كذبا له. وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال. يقول: المشهود له أيضا يضمن ويغرم إذا كان عالما شنو بالحال. المشهود له المدعي يعلم بأن المال ليس له، فجاء بشاهدي زور وشهد أن المال شنو له، فحكم الحاكم اعتمادا على هذه الشهادة فأخذ هو المال وماذا وأتلفه، أخذ المال عالما بالحال. حينئذ هل يكون ضامن أو لا؟ يقول: نعم، هو يكون ماذا؟ يكون ضامنا باعتبار علمه بالحال، فإن علمه بالحال يوجب على ما تقدم سابقا، يوجب أن يكون هو المتلف حقيقة ويكون مباشرا للإتلاف، يكون هو المتلف، فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الضمان. بل حتى لو فرضنا أن الشاهد ضمن باعتبار شاهد زور وصار سببا في إتلاف المال، لكن يبقى المباشر هو الأقوى، واستقرار الضمان يكون على من؟ على المنو؟ على المباشر العالم بالحال. عندما يكون عالما بالحال ومباشرا للإتلاف، المباشر يكون أقوى من السبب والضمان يستقر عليه. فحتى لو قلنا بأن الشاهد يضمن، لكن استقرار الضمان يكون على من؟ على المتلف الحقيقي والغاصب الحقيقي اللي هو عبارة عن منه؟ المدعي. بمعنى أنه لو غرم الشاهد بإمكانه أن يرجع إلى من؟ على هذا المتلف. هذا إذا كان عالما بالحال، إذا كان عالما بالحال. طبعا بالمناسبة واضح أن تعدد الضامن ماكو مشكلة به، ماكو مشكلة أن يكون هذا ضامن وهذا ضامن، لكن استقرار الضمان على من؟ الذي يؤدي المال من هو؟ الذي يؤدي المال هو منه؟ هو المتلف، هو المدعي المشهود له في حالة علمه بماذا؟ بالحال. وأما إذا كان جاهلا بالحال يقول وإن كان، وأما إذا كان جاهلا بالحال، من جاهل بالحال؟ المشهود له. المدعي ما يدري بنا أن العين حكم بها الحاكم إلا فأتلف جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين. في هاي الحالة يقول هو لا يضمن، وإنما الغرامة تكون على ماذا؟ على الشاهدين. هذا أيضا لما تقدم سابقا من أن المدعي المشهود له وإن كان هو المباشر للإتلاف بحسب الفرض، هو الذي أتلف المال، دفع إليه المال فأتلفه، فهو المباشر للإتلاف، لكنه لما كان جاهلا يكون السبب أقوى منه. والسبب من هو؟ هو عبارة عن شاهد الزور، يكون هو السبب ويكون أقوى من المباشر في حالة جهله. وبعبارة أكثر وضوح أنه نستطيع أن نقول أنه لا يوجد مقتضي لتضمين هذا المدعي، المقتضي لتضمينه لا يوجد. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض أخذ المال بحكم الحاكم، أخذ المال بحق، أخذ المال بحق وتصرف فيه على طبق الموازين الشرعية، على طبق الموازين الشرعية، فأتلفه. لماذا يكون ضامن؟ حينئذ لا يكون ضامن مع ما فرضنا من أنه جاهل، مع كونه جاهلا لا مقتضي للضمان. السيد الماتن استدل على عدم الضمان في المقام أي في حالة الجهل بصحيحة محمد ابن مسلم التي قرأناها قبل قليل. صحيحة محمد ابن مسلم ورد فيها هذا العنوان: يؤدي من المال قال يؤدي من المال في شاهد الزور ما توبته، قال يؤدي، من يؤدي؟ شاهد الزور يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، من ماله يعني من مال مشهود له، إن كان النصف أو الثلث إلى آخره. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول يظهر من هاي الرواية أن الضمان ينحصر بماذا؟ بالشاهدين، ولا ضمان على ماذا؟ على المدعي. لماذا؟ لأنه الرواية قالت يؤدي من المال، ما قالت يضمن شاهد الزور. لو قالت يضمن شاهد الزور ماكو مانع من أن نقول هو يضمن ومنه والمشهود له أيضا يضمن، لأن تعدد الضمان ما به محذور. تعدد الضمان للمال الشخص الواحد ليس فيه محذور. فلو قالت الرواية شاهد الزور يضمن، نقول بأنه ذاك لم يضمن، شو المشكلة في هذا؟ لكن الرواية ماذا قالت؟ يؤدي تعدد الأداء. يقول ما له معنى أن يتعدد الأداء، هذا يؤدي وهذا يؤدي، ما يصير هذا. يؤدي واحد يؤدي، من يستقر عليه الضمان ويجب عليه الأداء شخص واحد بالنسبة إلى المال الواحد. فحينما حصرت الرواية المؤدي والأداء بالشاهد، يقول يفهم من هذا أن المدعي والمشهود له ليس عليه أداء، وبالتالي ليس عليه شنو؟ ضمان، فلا يكون ماذا؟ ضامنا. المشهور المشهود له لا يكون ضامنا، وإنما الضمان ينحصر بخصوص الشاهد، وهو الذي يؤدي المال دون ماذا؟ دون غيره. وإلا لو كان المشهود له ضامنا لأدى المال أيضا، مو عند المال هو، وإن كان بالنتيجة يرجع المن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى من استقر عليه الضمان، خلنا نفترض هكذا، لكن بالنتيجة هو ماذا؟ يؤدي المال. الذي يؤدي المال هو خصوص شاهد الزور، ويقول هذا معنى أنه أن المشهود له لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. ذكر هذا الدليل. الرواية ليست واضحة في محل الكلام، احنا قاعد نتكلم عما اذا كان المشهود له جاهلا، واضح مو هيك كلامنا؟ اما اذا كان المشهود له جاهلا، الرواية مو واضحة في هذا. لو تم الاستدلال اللي ذكره، الرواية ليس فيها قرينة على اختصاصها بما إذا كان المشهود له جاهلا. إذا كان المشهود له جاهلا الذي هو محل الكلام. على كل حال ما ذكرناه نحن من أن الضمان يكون على الشاهد في حال جهل المتلف وجهل المشهود عليه، هو على القاعدة على ما بينا، باعتبار أنه يكون وإن كان سببا لكنه سبب أقوى من المباشر. فإذا كان هو المتلف باعتباره سبب أقوى من المباشر، إذن يتعين عليه الضمان، وذاك لكونه جاهل، وإن كان مباشر لا يكون عليه ضمان. هذا بالنسبة إلى الأموال إذا كان المحكوم به استنادا إلى شهادة الزور من الأموال. الآن نأتي إذا كان المحكوم به استنادا إلى شهادة الزور من غير الأموال. ذكر السيد الماتن بأنه وإن كان المحكوم به من غير الأموال كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك، اقتص من الشاهد، اقتص من الشاهد. إذا كان شهادته سببت قطع يد ذاك المشهود له، وكانت شهادته شهادة الزور، وثبت ذلك عند الحاكم، اقتص من الشاهد فتقطع يده أو يقتل أو يرجم، يقتص حسب ما هو ما صنع بماذا؟ بالمشهود عليه. الظاهر أنه لا خلاف في هذا، في أنه يقتص من الشاهد في هذه الحالة في محل الكلام. ويمكن الاستدلال على ذلك بروايات من قبيل معتبرة السكوني ومعتبرة مسمع كردين ورواية إبراهيم بن نعيم الأزدي. في رواية السكوني اللي هي في الباب الرابع عشر الحديث الثاني نقراها، قريناها سابقا. في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة. هاي أمس قلت أنه بعض الروايات تقول بأنه من أموالهما خاصة، هاي الرواية المقصود بها، فإنه وإن كانت واردة في السرقة، إحنا كنا نتكلم في الزنا، لكن يمكن أن يستفاد من هذا المعنى حتى في باب الزنا. وقال في أربعة شهود على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية، إذا قال شبه علي يغرم، إذا قال شبه أخطأت يغرم، ما كل إلا الغرامة. وإذا رجع اثنان وقال شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرم الدية يعني كاملة. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا. عندما تثبت شهادة الزور ولو باعترافهم أو بعلم الحاكم حينئذ يقتص منهم. الرواية الأخرى في الباب الثاني عشر اللي هي معتبرة مسمع كردين اللي قرناها في الدرس السابق، في أربعة شهود على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم، هذا مو محل كلامنا رجع أحدهم، أنا كلامنا فيما إذا شهد الزور، ثم رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي، قال عليه الدية، عليه الدية. الساعي مسألة أخرى أنه عليه الدية، عليه ربع الدية كذا، ساعي تحتاج علاج. قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدان، متعمدان شهادة الزور، قال يقتل، قال يقتل. هذه رواية صحيح صريحة في ماذا؟ في أنه يقتص منه. الرواية الثالثة هي رواية إبراهيم، هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر. نقرأ الرواية مرة أخرى لأن كان أكو بها إشكال في تفسيرها في الدرس السابق. الرواية قلنا هذا سندها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، ظاهر نعيم يقرأ، تحريك يكون بها الشكل الأزدي. قلنا هذا السند إبراهيم بن نعيم الأزدي مهمل في كتب الرجال، مهمل في كتب الرجال بهالشكل إبراهيم بن نعيم الأزدي، ونص على كونه مهمل المتأخرون، على كونه مهمل المتأخرون. نعم ورد في بعض الروايات كهذه الرواية، لكن بالرغم من هذا العجيب أنه كثير منهم يعبر عنها بالصحيحة. حتى السيد الخوي قدس الله نفسه في المسألة الآتية عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة، بالصحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي.
في نفس المسألة
عبر عنها بالصحيحة. الشيخ صاحب الجواهر عبر عنها بالحسنة. صاحب الشرائع مو بالشرائع، بالمختصر عندما يتعرض لهذا الفرع يقول وقد ورد في رواية صحيحة كذا وكذا، يذكر مضمون هذه الرواية، رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي. أكثر من واحد شفته يعبر عنها، بعضهم بالحسنة وبعضهم بالصحيحة. أحتمل والله العالم، أحتمل ما قلته في الدرس السابق أن منشأ هذا هو الخلط بين إبراهيم بن نعيم الأزدي وإبراهيم بن نعيم العبدي. أزدي والعبدي يعني تقريبا متقاربان، قد يصير اشتباه، قد وصل لهم بلا 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 لقب. يعني إبراهيم بن نعيم كما في الجواهر يقول حسنة إبراهيم بن نعيم، ما ذاك الأزدي، لعله واصل بن إبراهيم فطبقوا على من؟ على العبدي اللي هو أبو الصباح الكناني اللي هو ثقة بلا إشكال. الإمام يقول أنت ميزان لا عين فيه كما في الرواية. أحتمل هذا المنشأ، وإلا ما كفد شيء واضح يدلنا على ماذا؟ على وثاقة إبراهيم ابن نعيم ماذا الأزدي. فالرواية يبدو أنها ليست تامة سندا. مضمون الرواية يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهود. مع ذلك يقول صحيح. لا أقول لا، هذا بالكتابة طبعا مو مشكلة، بس هو في المعجم يؤكد على أنه مهمل. الرواية تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهود، عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال فقال يقتل الراجع. والرابع أكو في بعض النسخ لكن ظاهر صحيح يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية. ثلاثة أرباع الدية، إحنا شاهدنا بيقتل الراجع، شاهدنا بهذا يقتل الراجع. ليش؟ لأنهم قالوا نثبت القصاص في حالة شنو؟ في حالة الرجوع. طبعا الرواية ما قالت أن باقي الشهود شنو كان موقفهم، تقول رجع أحدهم فقط، أما باقي الشهود رجعوا رجوعهم شلون كان؟ قالوا تعمدنا الشهادة، قالوا أخطأنا، شبه علينا، الرواية ما تعرض إلى هذا. بل ما تتعرض إلى أن رجوع هذا الواحد شلون كان، رجع أحدهم ورجع، قد يكون رجع بأن أخطأ، أو رجع بأن كان شنو بالتعمد، بأن اعترف بأنه تعمد الكذب. على كل حال، لكن يفهم من قوله يقتل الراجع أن هذا الراجع رجع شنو متعمدا، هذا قرينة واضحة على أنه رجع شنو متعمدا، لكن باقي الشهود ساكت عنه. زين، يقتل الراجع، هذا يقتل. تقول الرواية ويؤدي الثلاثة، يا ثلاثة شهود الثلاثة، يؤدي الثلاثة إلى أهله. إلى أهله الضمير عليه من عوده، إلى الأقرب، إلى الأقرب. من هو الأقرب؟ الراجع. قال يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله، يعني أهل الراجع، يعني أهل الشاهد الذي رجع وقتل، يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أربعة دية. خاي شنو؟ إيش ظاهر الرواية هذا؟ ظاهر الرواية هذا. ومن هنا تحيروا في كيفية تخريج هذه الرواية وتفسير هذه الرواية. أنا قلت عبارة للشرائع يقلنا اللي يتعرض بها هذه الرواية، لاحظوها في الشرائع. قال ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت، قال تعمدت، يفرعها فرعين، يقول فإن صدقه الباقون. شنو يعني صدقه الباقون؟ بأن قالوا تعمدنا في الشهادة، تعمد يعني كل تعمدوا في الشهادة، هيك ما لنا شغل بيها، صدقه الباقون. وإن لم يصدقه الباقون بأن لم يرجعوا عن شهادتهم، شهادتنا موجودة محفوظة، ما رجع، فقط واحد رجع عشان عن شهادته وقال تعمدت، أما الباقون باقين مصرين على شهادتهم. وإن لم يصدقه الباقون لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب، هذا المقر بأن شهد شهادة الزور إلا على نفسه فحسب، حينئذ يثبت للولي المرجوم، يثبت له حق شنو؟ القصاص منه، إلى آخر ما يترتب عليه. زين، وقال في النهاية، من يقول صاحب الشرايع، يقول وقال في النهاية يعني الشيخ الطوسي في النهاية، هذا محل الشاهد. ماذا قال الشيخ في النهاية؟ قال يقتل يعني يقتل منه الراجع، ويرد ويرد عليه الباقون من الشهود 3/4 الدية. يرد عليه الباقون، عليه علاما عليه ان كلش واضح ان هذا على هذا الذي قتل هذا الراجع، يرد عليه الباقون من الشهود 3/4 الدية. هاي عبارة الشرايا. المعلقون على الشرايا كالمسالك والجواهر وغيرها قالوا ولعله اعتمد، أي الشيخ الطوسي في رأي هذا، لعله اعتمد على رواية إبراهيم ابن نعيم، اللي صاحب الجواهر يقول حسنة إبراهيم ابن نعيم، لعله اعتمد على هاي الرواية. إذن كأنه يفهم من هذا أن هاي الرواية ظاهرها الأول هو ماذا؟ هو أنه يغرم الشهود 3، يؤدي 3، يؤدي شنو 3؟ شنو العبارة نسيتها؟ 3/4 دية، لكن عليه علاما يعني أنا على الراجي، على هذا الراجي، إيش فهموا منها؟ زين. ذكر الفقهاء بأنه لا، هاي الرواية محمولة على دعوى الثلاثة الخطأ في رجوعهم. شلون احملنا الراجع على العمد بقرينة القتل، هنا هم نحمل الرجوع الثلاثة على من؟ على الخطأ، مو انهم بقوا مصرين على شنو رأيهم، وإلا لا وجه لتضمينها، وإنما نحملها منامًا على أن رجوعهم كان شنو؟ كان خطأً. فإذا كان رجوعهم خطأً فحينئذ شنو؟ راح يثبت ما يقول الشيخ الطوسي كأنه، وهو أنه شنو؟ أنه هذا ساهم في قتل ذاك بمقدار الربع، هذا الراجع اللي قال كذبت ساهم في قتله بمقدار الربع، والبقية شنو ساهموا؟ كل بحسبه في قتل ذاك، كلهم شهدوا غاية الأمر، هذا تعمد، هذا شنو؟ هذا أخطأ، والحاكم أخذ بشهادة المجموع وأثبت عليه شنو؟ الزنا، فرجمه. إذن كل الأربعة ساهموا في قتله، غاية الأمر ذولا ثلاثة ما متعمدين لا يتحملون القصاص، وإنما يتحملون شنو؟ يتحملون الدية. لكن لمن يدفعوها الدية؟ للراجع. ليش؟ لأن هذا لم يساهم في قتل ذاك إلا بمقدار الربع، فلماذا يقتل؟ من حق الأولي المقتول أن يقتص منه كما نصت عليه الروايات، لكن لا بد من ماذا؟ من أن يدفع عليه ما بقي له من الدية، يعني 3/4 الدية لا بد من دفعها له، والذي يتحملها هم من ساهموا في قتل ذاك، وهم من الشهود، وهم الشهود. وأما ذاك الذي قتل، ذاك الذي رجم، وإحنا في مقابلة قتلنا شنو؟ قتلنا واحد، فكأنه لا تدفع عليهم شنو؟ 3/4 الدية. هذا تخريج هذه الرواية وتفسيرها، ولا الرواية غير تامة سببا الوقت انتهى بعد ذلك فيها. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وماذا يراد منها. مسألة 124 نقرأها فقط. مسألة 124 يقول فيها: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له، هي تدعي الطلاق وينكر الطلاق، وشهد شاهدان بطلاقها كما تدعي هي، فحكم الحاكم به، حكم بالطلاق، ثم رجع الشاهدان وأظهر خطأهما متعمد، أظهر خطأهما، يقول: فإن كان بعد الدخول، كان هاي الشهادة والرجوع كله بعد شنو؟ الدخول، كان داخل بزوجته، فإن كان بعد الدخول لم يضمن شيئا. الشهود لا يضمنون شيء. ليش لا يضمنون شيء؟ لأنهما لم يفوتا على هذا الزوج أي شيء من المهر، ما فوتا عليه أي شيء، لأن المهر استقر عليه بالعقد والشنو والدخول، استقر عليه. هذول من شهدا ورجعا وهذا الحاكم حكم بالطلاق ما فوت عليه شيئا، لم يفوت عليه شيئا من المهر حتى يضمناه له، لم يفوت عليه شيئا. هذا هو بدخوله استقر عليه المهر، فيجب عليه ماذا؟ أن يدفع المهر، وما فوت عليه هذا المهر. نعم فوت عليه البيض، يعني لولا شهادتهم لكان الزوجة باقية عنده، ففوت عليه البيضة، لكنهم قالوا بأن البضعة لا يضمن، البيضة ليس مضمون، لا يضمن البيضة، واستشهدوا على ذلك ببعض الموارد، من قبيل ما إذا قتل شخص أجنبي زوجته يضمن البيضة، فوت عليه البيضة، قتلها فوت عليه البيضة، يضمن البيضة؟ لا يضمن. أو هي قتلت نفسها، قالوا هي الزوجة قتلت نفسها، لا تضمن له شنو؟ البغى ليس مضمون، وما فوته عليه هو البغى فقط وهو ليس مضمون، فلا يوجد ضمان، لم يضمن شيئا. وإن كان قبله ضمن نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم الضمان. يأتي فيه الحديث إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.